نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: أفدنا بتجربتك في ترتيب مكتبتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، نريد الآن تجارب الإخوة في ترتيب مكتباتهم. طبعا هذا لن يتأتى إلا إذا كان لهم مكتبة، والقصد ترى مكتبة صغرت أو كبرت، ليس القصد الآن حجم المكتبة، القصد كيف يرتب، كيف هي طرق ترتيب الإخوة لمكتباتهم. نعم.
أخونا أبو نوح إسماعيل يقول: أرتبها على العلوم، كتب العقيدة وحدها، البدع وحدها، وقد أجمع مؤلفات مؤلف واحد في مكان واحد.
جميل. ترى هو القصد الترتيب، القصد منه الأكبر ما هو؟ أن الترتيب يعينك على التحصيل والفهم وعلى تصنيف العلوم وعلى سرعة الوصول إلى المعلومة أو شيء من ذلك. ترتيبه على العلوم ممتاز، هذا أصل لا إشكال فيه، وهذا أصلا معمول به في أكثر المكتبات حتى العامة والخاصة أيضا كذلك. يبقى بعض اللفتات، هو يقول على بعض المؤلفين، طيب لكن هذا يصلح مع المكثرين، يعني زي كتب ابن الجوزي، ابن أبي الدنيا، السيوطي، ابن القيم، ابن الشيخ حسام تيمية، المكثرين يصلح تجمعهم كلهم على جمع. لكن حين لازم تتنبه، لو أردت البحث في موضوع وذهبت إلى المحل اللي فيه تصنيف الموضوع فلم تجد كتاب لابن القيم، وهو له كتاب. مثلا لو أردت تتكلم تبحث عن مسألة في أحكام المولود وذهبت إلى الخانة التي فيها الكتب عن أحكام المولود وفترة المولود وحقيقة المولود، قد لا تجد كتاب تحفة المولود لابن القيم معها، مع أنه سيتكلم عن هذه، والسبب أنك ترتبها على حسب الأشخاص أو على حسب العلماء. عرفت يعني؟ يبقى يكون أنت نبه وحذق. طبعا هذا السهل مع ابن القيم، لك تعال مع السيوطي ولا ابن أبي الدنيا، كيف تسوي معهم؟ أوه كثير كثير جدا عندك بهذا الباب. ها
أخونا أبو فاطمة يقول: والله يا شيخنا ما هي مرتبة ولا حتترتب.
ليه؟ لا غلط، لا هذا الآن غلط. طب كيف تسوي مكتبتك أنت؟ ترى ترتيب المكتبة ترى متعة خاصة، وسبحان الله لها ذوق ولها كذا. أصلا ترتيب المكتبة يعينك على الاستفادة منها، ترتيب المكتبة يشجعك على دائما أن تزودها وتمولها بالكتب الجديدة وشيء من ذلك. فلا يقول ما ترتب ولا حتى إن شاء الله ما ترتب، لا غلط، ترى الخلل فيه هو يعني. وإلا ترى الحمد لله غالب الإخوة مكتباته مرتبة، وهذا الأصل. صح عند حال البحث والتفتيش ربما يكركب الكتب الإنسان فوق الطاولة أو شيء من ذلك، يعني طاولة المطالعة وطالعة طاولة البحث، هذا حالة استثنائية لأنه بعد ما ينتهي سيرجع الكتب مكانها يعني. الكلام أنه ما يقول أنا والله ما ترتبت ولا هتترتب، غلط. نحن نقول له صدق، لو رتبت مكتبتك، الأخ اسمه إيش وأخونا جزاه الله خير،
أبو فاطمة،
أبو فاطمة، يا أبو فاطمة الله يعطيك العافية، لو رتبتها ستتغير نفسيتك من جهة الكتب، وصدقني يعني.
بعض الناس يمكن يستمتع بالفوضى هاي.
والله هي في شيء اسمه فوضى الخلابة. نعم.
ها عبد الوهاب يقول:
ذكرتني ولدي، بعضهم يرتب مكتبته على الألوان، يعني في شيء لون أخضر، في شيء لون أحمر، وهذا عجائب، هذا خاصة عند النسوان. أذكر واحد من الإخوة كانت امرأته كانت دائما تزن عليه في مسألة الكتب، لا تجيبها فين توديها، فهو وهي معتنية جدا لأنه يقول تخرب علينا المنظر في الغرف، فهو فهم أنه مسألة الديكور عندها والمنظر هذا مهم جدا، فصار يشتري لها الكتب ذوات الألوان، والكتب اللي اللوحة كاملة على ظهر الكتاب إذا كان مجلدات، فتطلع كده تعطي منظر كأنك حاط برواز يعني. فأتى لها بمثل هذه الكتب مطولة وصار يحطها كده، أعجبها جدا الفكرة، كأنك حاط مزهرية ولا حاجة، وصار يعبي لها من دي المطولات. نعم.
أخونا عبد الوهاب يقول: أرتبها حسب الفنون، وكل فن أرتب كتبه حسب الترتيب التاريخي من الأقدم إلى الأحدث، وعندي رفوف خاصة قريبة مني بالكتب التي أحتاج قراءتها باستمرار أو بشكل دوري.
إيه جميل. طب هذا يبغى له، شوف هذا يبغى له طالب علم، لأن ترتيبها على حسب الفنون، والفنون إلى علوم، والعلوم ترتبها تاريخيا، هذا يبغى له طالب علم. وطالب مو أي واحد، لا متذوق، يعني مكتبته تكون، وهذه مزية لها عظيمة جدا. ومن أهم مزاياها أنك تعرف السابق واللاحق، وإنك حينئذ تعرف من لها نقل من من، لأنه مو معقول تحط واحد مثلا في القرن الرابع واحد في القرن السابع وتجد الكلام مطابق وتقول الرابع هو ناقل عن السابع، هذا أبدا. وهذا يكشف لك أيضا من أخذ عن من، ما المنقول أصلا، والكتاب وقع في يد الذي جاء بعد كم قرن، وقع في يده ولا ما وقع، وبالتالي تعرف أنت. هذا من فوائد جدا. وأيضا تترتب عندك العلوم، وتترتب عندك نشأة العلوم أصلا بطالب علم، مجرد ترتيبها التاريخي. أنا حريص جدا على طعم في مكتبتي، وكنت الحمد لله مكتبتي بكامل الحمد لله مرتبه تاريخيه بهذه الطريقه، حتى جاني بعض الافاضل والاكابر اعجبوا جدا بالطريقه، لكن يبغى له واحد صاحب نفس، يبغى له صاحب مكتبه يقوم عليها، لانه يستمتع بترتيبه وشيء. واذا جاك كتاب متن والمتن هذا بعد له شروح، ترتب شروحه ايضا على 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 التواريخ ايضا بعده مباشره، فتعرف انه هذا متن جاء في التاريخ فلاني وهذه شروحه التي اتت متواليه. فهي يبغى له نفس طويل، نفس علمي وتفتيش على بعض الوفيات وشيء من ذلك. ها،
ومحمد عبده يقول: جربت عدة طرق ولم أهتدي إلى طريقة مرضية، وآخر طريقة استعملها الآن هي كتب المؤلف الواحد أولا ثم كتب الموضوع الواحد.
الموضوع الواحد أنت هتضطر، ماذا موضوع هتضطر إلى العلوم، العلوم بعد كده ما هو هذا إيش قلنا نحن، والفنون بعد كده إلى العلوم، والعلوم أنت داخل هترتبها، يعني في داخل كل علم هترتب هذه الطريقة، تجي كتب المصطلح، تجي كتب العلل الجرح والتعديل، تجد أصلا في الداخل أمور معينة تجعلك تتكلم عن مثلا كتب الموضوعات أو الحديث المنتشرة، تجدها بعد ذلك في الداخل ترتب ترتيب معين، هذا لابد منه. كذلك أقول في الأصول والفقه والاعتقاد والتفسير كلها بهذه الطريقة. العلوم هو ترى سبحان الله هي ترجع إلى ذائقة الإنسان ومدى حاجته للاستفادة، والفوضى الفوضى التي في الترتيب تدل على فوضى أصلا في التلقي وفي العلم في الغالب يعني، ولا الأصل نحن نرجو إن شاء الله أنه ما ينعكس فوضى. أخونا جزاه الله خير أبو فاطمة يقول أن فوضى التي في المكتبة لا تنعكس على الفوضى عنده في التلقي وفي الاستفادة من علوم المكتبة.
أذكر شيخنا أحد الإخوة يقول عن نقل من بيت إلى بيت، ثم رتب مكتبته بعدما نقل، ثم سافر، فلما رجع يقول: رجعت من السفر أجد المكتبة ترتيبها اختلف ولخبطوا الكتب علي، أروح أسأل يا من سوى زي كذا، أمي تقول: والله يا ولدي شفت الكتب كذا فرتبت لك هي الكبار مع بعض والصغار مع بعض وكل واحدة مع بعض، وجاي يقول حسيت للترتيب حق العلوم، ومرة ثانية رجعنا.
أي صحيح،
على الديكور
اللي يكون النسوان يرتبون المكتبة لأنه لهم مزاج آخر في ترتيب المكتبة، ينظرون على أنه ديكور من الديكورات وليس مسألة علمية. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا أحد الكتب المطولة في ترجمة علم من الأعلام، من أعيان العلماء المعاصرين ومن أئمة هذا الزمان، وممن جمع الله له استكمال آلة الاجتهاد، عالم رباني، وهو من القلائل الذين تبرأ الذمة بتقليدهم والأخذ بفتاواهم، رحمة الله عليه. وهو شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين. شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان آية في الخلق والعلم والحفظ ودماثة الخلق، مواصفات كثيرة جمعت، يعني أمة جمعت في شخص، هذا مثاله رحمة الله عليه. ترى يا ولدي شوف اللي بين يدينا هذا، مع أنه كتاب ضخم قرابة 900 صفحة أو تربو عليها بقليل، لو كتبت أمثالها أيضا، لكن لا تفي جلسة واحدة مع الشيخ، جلسة واحدة مع هذا العالم الرباني، سبحان الله تغني عن كثير من الكتابات. اسأل والدك، لأن طلبت من الله علي ولازمته 9 سنين تقريبا لما كنت في الرياض رحمة الله عليه. فهذا بعض الوفاء بحقه، كتبت كتابات كثيرة في مقالات مجلات، لقاءات في قنوات، في آخر حياتي أو في حياتي في مجلات بحثية وغير بحثية كتبت أشياء من حياتي وترجمتي، طلاب وكتبوا أشياء، لكن كان من أوفاها وأجلها وأكبرها، وفيها جمع يشكر عليه صاحبه ويثنى عليه لما فيه من حسن التقييد والترتيب والإضافة العلمية. هو هذا الكتاب الذي ألفه وجمعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين. شيخنا الشيخ حبيبنا وتاج راسنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن الجبرين هو من أولاد الشيخ، وهو دكتور في كلية الشريعة، درسنا في كلية الشريعة أيضا، وهو دكتور في أصول الفقه، وكتابه تحقيقاته مشهورة معروفة أيضا مطبوعة وفقه الله. هو يقول أنه تولى مكتب الشيخ قرابة 10 سنين من حياة الشيخ، فسار يجمع مما يحصله مما يعتقد أنه تنفعه في الترجمة فيما ترجمة لو كتب ترجمة فيما بعد. وبدأ من مكتب الشيخ يأتي أشياء ومن هذا وقصص ولقاءات الشيخ وما ذكره ولقاء أشياء، فجمع أشياء كثيرة جدا ومراسلات وكتاباته ودروسه. ثم بعد ذلك تبين له أن الشيخ أكبر من ذلك بكثير، ووجد من المعلومات في مكتبه في الإفتاء وفي عند تلاميذي وفي المقاطع التي كتبت وما نشرت وأشياء كثيرة. جمع الجميع في هذا الكتاب الضخم الذي سماه أعجوبة العصر، سيرة سماحة الشيخ العلامة الإمام الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبنين رحمه الله المتوفى عام 1430 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب قرابة 900 صفحة، قسمه صاحبه إلى 8 أقسام، كل قسم يحتوي يعني فيه الوحدة الموضوعية تستوعب مراحل الشيخ العمرية والعلمية والتعليمية والدعوية والعملية إلى مماته، من ولادته إلى مماته رحمة الله عليه. وبهذا بدأ، والكتاب غزير بالمعلومات حتى المعلومات الدقيقة، لأنه ابنه، وابنه جاء بمعلومات لا تقع لأي أحد خاصة من البيت ومن المعاشرة الطويلة ومن معرفته بأبيه وأشياء كثيرة. هذه شو الأقسام اللي عندنا، شوف القسم الأول جعله خصه بي، قال لك البيئة الخصبة اللي هو أسرته ووالده شيء عن ذلك، ثم بعد ذلك بيته. القسم الثاني خصه بتكوينه المسدد، طلبه للعلم وشيء من ذلك، مبادئه حفظ القرآن. ثم القسم الثالث قال سماه العطاء المتجدد، وهذا العطاء المتجدد اللي نبوغه المبكر وحفظه واطلاعه على الكتب وأشياء. ثم القسم الرابع خصه لشخصيته وصفاته الشخصية والعلم والعقلية وما تميز به رحمه الله في هذا الباب من زهد وورع وصبر وأشياء واستغلال الوقت والقراءة. الخامس كان في القسم في العقيدة والعبادة وما يتعلق بتحنثه رحمة الله عليه. والثالث ما يتعلق بسماها شيخ الأمة، وهو عبارة عن مكانة الشيخ في الأمة وأثر فتاواه ودروسه عند الناس وتلقيهم لها بالقبول رحمة الله عليه. أنا وجدت حتى ولدي لما ذهبت إلى أوروبا وغيرها وجدت الشيخ له قبول وحضور جدا في فتاواه عند القامية هناك سواء على المراكز الإسلامية أو غيرها. حتى أذكر كان عندهم مشكلة وقالوا راسلنا ولكن ما جاتنا فتوى إلا من الشيخ بن جبرين، فلما قلت خلاص تكفى تبرأ به الذمة، يكفيكم الشيخ بن جبرين أصلا ولا تحتني سؤال أحد بعدهم رحمة الله عليه. والقسم السابع جعله في مناهج متقنة، طبعا تكلم عن طلب العلم وعلاقاته بولاة الأمور ببقية العلماء والمشايخ بالمخالفين بالشباب بطبقات المجتمع. ثم الأخير كان عن مرضه في آخر حياته ووفاته رحمة الله عليه. الكتاب ضخم جدا، قدمه الشيخ بمقطع بمقولة كتبها الشيخ بن جبريل لما مات الشيخ بكر أبو زيد، وقدمها لأن هي في مصيبة في المصيبة العظيمة بفقد العلماء لأننا تصدق عليه هو أيضا. ثم توالت الكتاب بعد ذلك، والكتاب مليء بالسرد القصصي بالقضايا العلمية التكوينية بعلاقاته بشيوخه بتلاميذه. ويقول تفاجأنا بأشياء كثيرة من اللقاءات والكتابات التي خرجت ما شاء الله. والشيخ أصلا يعني عطاء حافل في تاريخه كله رحمة الله عليه. أنا كوردي كان من أكثر المشايخ ازدحاما الدروس له في الأسبوع الواحد لما كنا في الرياض، كان الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه أنا حسبت له مرة قرابة 45 درس تقريبا، 45 درس تعده ما شاء الله. هذا ليس في مسجد واحد، الشيخ كان لا كريما لا يرد أحدا. في المسجد هنا أراد له درس يروح يقيم درس، المسجد هناك يروح في شرق الرياض وغربها وجنوبها رحمة الله عليه، كان من كرمه أنه لا يد أحد رحمة الله عليه. هذا غير نشاطه الدعوي في خارج منطقة الرياض وغيرها رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية. والكتاب قلنا لكم، أنا بس والله ليتم أضافوا يعني صورة الشيخ يعني تكون، أنا بس في موقع في واحد وقت فيها كأنه جاب صورة قاضي. هذا نموذج من خطه وقصاصة من القصاصات التي كتب فيها شيء عن الشيخ رحمة الله عليه. الكتاب قلنا مطبوع في مجلد ضخم. هذا سلمك الله أحد المشاريع العلمية التي بدأت مؤسسة ابن جبرين الخيرية لتولي إخراجها والقيام على ضبطها وتصحيحها ثم خدمة الخدمة العلمية وتخرج بالطباعة اللائقة بها. وهذا مشروع طويل، وأصل المؤسسة أقيم لأجل العناية بتراث الشيخ رحمة الله عليه. وهم فيما يذكرون أنه قد يقارب من 200 مجلد، حتى الآن خرج قرابة 49 عنوان فقط، ولكن إن شاء الله الأمر جاي لأنه كان مكثر أصلا من الشروح وغيرها رحمة الله عليه. ولا يكاد يكون هناك عندنا فن ولا كتاب اقترح عليه يشرح إلا ما شاء الله. قلت له كان كريما لا يرد أحد إلا وكان يعني يقرأ عليه ويشرحه. وكان من مزاياه رحمة الله عليه أنه كان يتم الكتاب لا ينقطع يعني فترة وينقطع عن الكتب، كان رحمة الله عليه يتم كتبه. ولهذا غالب ما وجد من شروحه مسجلا الكتب كاملة إلا قليل لسبب الأسباب، يكون الخطأ يعني يكون في التسجيل هو المشكلة وليس هو في الشيخ ولا كان يتم رحمة الله عليه. هذا شرحه للواسطية، كان شرحا قديما طلبه بعض الطلاب القدامى هذا عام 1397 بالهجرة، وشرحه لهم. ويقول هو وقد كان وقتها لم يكتب لهذا الشرح للواسطية شرحا إلا يقول بعض المشايخ الذين كتبوا لإفادة طلاب المعاهد الشرعية في الرياض وغيرها، ذكر الشيخ زياد الفياض، عبد العزيز سلمان، وعبد العزيز بن رشيد الشروح اللي كانت قبلهم. مع ذلك هو أملى هذا الشرح وشرحه لطلابه، يقول من غير أن يراجع كتب التي صنفت في شرح الواسطية أصلا، وأملاها وكتبها. وهذا الكتاب بعد فترة من الزمن طويلة فرقت هذا الشرح فرق وخدم الخدمة العلمية. الخدمة العلمية ولدي اللي فيها المقابلة والضبط، ثم فيها تخريج الأحاديث وعزو الآيات وتوثيق النصوص وشيء من ذلك، ثم التصحيح، ثم كان يعرض على الشيخ. وهذا دأبه في كل كتب التي كانت في حياتي خرجت، أنه كانت تعرض على الشيخ والشيخ يقرأها من الباء في البسملة، باء بسم الله إلى آخرها، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أول إلى آخرة، ويجري قلم التصحيح والتعديل والإضافة والحذف والشط وشيء من ذلك. ربما أحيانا زاد شيئا كثيرا، يعني سيمر معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد كتب بخط يده شرحا ل 150 صفحة
زيادة عن المفرغ،
زيادة عن المفرغ أصلا، ولها سبب سنذكره بعد قليل. لكن كل كتبه كانت في حياتي تخرج بهذه الطريقة، فيصح أن يقال تأليف الشيخ. وهذا من جميل ما راعوه في مؤسسة جبرين الخيرية، أنهم ما كان في حياة الشيخ وقام هو عليه شخصيا معدله وأجرى عليها القلم، يصلح أن يكون من تأليف، يكتب من تأليف، فصار يكتب يخرج الكتاب بالموضوع تأليفي، هذا من تأليفه. وأما الكتب التي هم أخرجوها بعد وفاته، يعني هو ما وقف عليها قطعا، فهذا صاروا يكتبون شرح الشيخ بن جبرين بهذه الطريقة، ما يكتبون من تأليفه، وهذا فعل حسن. زد على ذلك أنهم غالب ما كان في حياة الشيخ ووقف هو عليه بنفسه يعيدوا. شوف هذه إن شاء الله يبان للأخوة، أنا ما يبان عندكم، هذا اللي تحت في الإطار يكتب فيه أعيد طبعه. لماذا؟ لأن أصل الطبع في حياة الشيخ، فهنا إعادة طبع. والذي لا جاء بعد وفاة الشيخ مما عمل به القسم العلمي، قسم البحث العلمي في المؤسسة، ما يكتبون عيدا، يقول طبع بإشراف. وضحت الفرق الآن؟
نعم.
وليتنبه لهذا الإخوة لهذا القضية، لأن ما طبع في حياة الشيخ وتحت إشرافي فقد رضي هو بهذه العبارات بهذه الاختيارات وكذا. وكان الشيخ كل كتاب قد طبع في حياته يقدم له بمقدمة، بعض مقدمات طويلة وبعضها مختصرة. هذا الكتاب طبع بعنوان التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية. طبعا العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما الشرح ها هنا فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله، متوفى عام 1430. هذا يا ولدي دائما يقدمون. طبعا هذا أول شيء نحن نشكر مؤسسة الشيخ بن جبرين الخيرية على العناية البالغة الفائقة على في إخراج، لا يشكرون على جهتين، الأول الضبط العلمي بحيث أنه حتى لا يتسنم أحد على كتب الشيخ ويتقاول عليها، والأمر الثاني اللي هو العناية بحسن الإخراج والتدقيق وعندهم أصلا بعض أحيانا بعض يزيدون قضايا علمية من فهارس وتوثيقات وشيء من ذلك. الشيخ كما قلت لك يقدم بمقدمات هو بنفسه، شو هذا التقديم؟ كل كتب في حياتي ترى لها مقدمات كتبها هو، وهذا نموذج من خطه رحمة الله عليه، ثم هذا ترجمة نموذج صاحب الواسطية. قدم هذا الكتاب بنبذة مختصرة عن نشأة الفرق وعن الكتب التي صنفت في الأطوار التاريخية، وهي ليست بقليلة قرابة 15 صفحة تقريبا، ثم دخل في شرح الواسطية وطريقتهم في إخراجها. أن المتن وهو كلام الشيخ الإسلام في الواسطية يجعلوه فوق السطر، فوق إن شاء الله وراها ما طلعت معنا ولا واحدة، فوق السطر. هذا شرح الواسطية الذي فيه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد ذلك يبدأ كلام الشيخ اللي هو الشرح، ويبدأ يشرح على عبارة عبارة ويتكلم عنها ويفيض الكلام عليها رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية. هذا أيضا شرح على كتاب التوحيد وهو طبع بعنوان السبك الفريد شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأما شرحه فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله، والكتاب طبع في مجلدين. وهذا الكتاب فرغ أول ما فرغ يعني في تسجيلات وتفريق، وكانت تسجيلات قديمة، إلا أنه بعد التفريق الذي حصل أن هناك وجدوا آيات وأحاديث بل وأبواب ما شرحت، يعني هو شرحت لكن ما سجلت، غفلوا عنها. فجاءوا بعد ما انتهوا طلبوا من الشيخ، هو كان أخونا أبو روز وفقه الله، هو أحد تلاميذ الشيخ، هو الذي على فكرة كل كتب الشيخ اللي في حياتي تلاميذه الذين قاموا عليها، وهذا من أول شيء من الوفاء والبر. والأمر الثاني هم أقرب الناس إلى الشيخ وأدرى بمراداتي في كتبي وفي شروحي، وبعضهم يكون ممن حضر أصلا التسجيل أصلا، وبعضهم لا ليس كذلك. بعد ما انتهوا من الصف والتنقيح والتدقيق والخدمة طلبوا من الشيخ، وراجعها الشيخ، طلبوا من الشيخ أن يشرح الفوات الذي غير مسجل، فكتب الشيخ 150 صفحة بخط يده، اللي نقول عنها شو مثال، شوف كم 150 صفحة بخط يده فيها شرح في كل الفوات الذي غير هو مسجل، لكن هو أعاد النظر حتى في المسجل والمفرق وصحح وقدم وأخر على عادته رحمة الله عليه. الكتاب من مطبوعات مؤسسة ابن جبرين الخيرية في مجلدين، وهذه هي طبعا على فكرة عشان يبين للإخوة، هذه اللوحة الأولى اللي دائما تكون بعد لوحة العنوان، هذه اللوحة دائما يذكرون فيها من الذي قام على العمل أولا من طلاب الشيخ وأخرجه في بادئ الأمر، وهذا شيء يشكرون عليه لأنه من باب الاعتراف بالجميل لأهله. فهذه دائما الترجمة بروزة مضللة بهذه الطريقة، يذكر لك أن هذا الفلان قام فيه فلان فلاني، يذكرون لك الكتاب فلان قام فيه فلان، وهنا عدنا المقدم اللي هو صاحب الكتاب من تلاميذه يذكر لك طريقته في العمل وماذا صنع وماذا فعل بالكتاب كاملا. كما ترى الكتاب في موضوع في مجلدين من إصدارات مؤسسة ابن جبرين.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين، المشرف العام على مؤسسة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
الله يحييك، يا مرحبا.
نرحب بكم دكتور في هذه الليلة، ونود أن تحدثون عن مؤسسة الشيخ بن جبرين، متى نشأت وكم أخرجتم من تراث الشيخ حتى الآن؟
الله يحييك ويحفظك ويحيي المستمعين ويحيي الشيخ عبد الله.
الله يكرمك.
جزاه خير على جهوده التي يقوم بها.
أكرمك الله.
والله استمع لكلامه وقال ما شاء الله كلاما لو أردت أن أقوله لعجز عنه. لكن ما شاء الله هو عنده شيء من الاستيعاب وشيء من التجارب.
من طيبة.
الله ينفع به ويسدده.
أكرمك الله.
لكن لي ملحوظة على ما تكلم به عن عجوبة العصر. طبعا عجوبة العصر أنا دوري فقط هو التنسيق. لكن الجمع والاعتناء شاركني فيه عدد من المشايخ والطلاب الشيخ والأقارب ذكرتهم في مقدمة الكتاب.
جميل.
حتى يعني أيضا يعرف أن الجهد جماعي وليس جهدا فردي.
أحسنت.
بالنسبة للمؤسسة أستطيع أن أقول أن العمل المؤسسي للوالد رحمه الله بدأ معه يعني قبل أن ننشئ هذه المظلة الرسمية،
ما شاء الله.
لكن المظلة الرسمية كانت في عام 1430 بعد وفاة الوالد رحمه الله. ولما توفي وذهبنا يعزون ولاة الأمر جزاهم الله خير، الملك عبد الله والأمير نايف والملك سلمان حفظهم الله جميعا، عرضنا عليهم مثل هذه المؤسسة. فقال لنا الملك سلمان إذا لم يفتح مثل هذا الشيخ لمن يفتح،
ما شاء الله.
وتولى رئاستها في بدايتها جزاه الله خيرا ونفع الله بجهوده ووفقه لما يحبه ويرضى. المؤسسة لها تقريبا ثلاثة جوانب في تأسيسها.
جميل.
الجانب الأول وهو الأصل هو العناية بكتب الوالد رحمه الله وتراثه،
نعم،
ونشره بجميع وسائل النشر سواء كانت الكتب أو المقاطع الصوتية أو المقاطع المرئية أو مواقع الإنترنت.
جميل.
جميع وسائل النشر أحصينا أكثر من 20 وسيلة من وسائل النشر لينشر بها علم الشيخ رحمه الله.
أحسنتم.
الجانب الثاني نحن إن شاء الله نحتسب بعد ما ننتهي من علم الوالد رحمه الله أن نخدم العلماء الذين لم يخدموا قديما وحديثا، وبخاصة المعاصرين، خاصة علماء المملكة.
هذه
من الأهداف التي يعني أسست على أساس المؤسسة.
ما شاء الله.
الجانب الثالث تقديم الدعم، والحمد لله بدأنا فيه، لطلاب العلم بالذات طلاب الدراسات العليا. جميل. فعندنا عدد الآن من الرسائل التي سجلت بعضها نناقش بعضها لم يناقش بعد عن جهود الشيخ رحمه الله في العقيدة وفي الدعوة وفي التفسير وفي الفقه. الآن يعني وصلت إلى قريب من 40 رسالة جامعية.
ما شاء الله.
بعضها نناقش وبعضها ما زال يعني تحت الإعداد.
ما شاء الله.
هذه تقريبا الأهداف الرئيسية.
ما شاء الله.
عنايتنا الآن هي بتراث الوالد رحمه الله. والذي تقريبا.
شيخ عبد الرحمن. مساك الله. مساك الله بالخير.
أهلا بدكتور حياك الله.
نحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بك وأنت قامة علمية وأنت شيخنا تعرف درستنا في كلية الشريعة ونفتخر بذلك
وتاج راسنا الله يحفظك. أنا أعلم بنفسي منك الله يحفظك.
أكرمك الله.
خلنا في الموضوع.
استفدنا وانتفعنا الله يكرمك. أنت ذكرت نشرة طيبة يا شيخ أنه الطلاب العلم المقدمين لرسائل علمية المتخصصة في الشيخ تدعمونهم يعني يعني دعم معنوي مادي ولا لا شيخ؟
لا المادي لا لكن دعم معنوي نقدم لهم المواد.
جميل.
نساعدهم في الحصول عليها نرتبها.
جميل.
لهم.
جميل.
نقترح.
جميل.
عليهم الموضوع.
أيوة أيوة.
يعني هذه
طباعتها بعدين قمنا. وبعدين طباعتها
طباعتها إن شاء الله ستطبع ستكون مرحلة ثانية.
جميل. طيب يا شيخ الآن أنا لاحظت أنه كتب الشيخ بعضها سبق أن خرجت لكن أظن إلى الآن ما طبعت يعني هل إلى الآن ماذا ذكرت أصلا كم كتاب أخرجتم حتى الآن ترى؟
نحن أخرجنا الكتب التي رضينا العمل فيها.
جميل.
الذي طبع في حياة الوارد حوالي 150 عنوان.
ما شاء الله ما شاء الله.
لكن بعضها ما رضينا العمل فيه.
جميل.
إما أنها يعني عبارة عن كتب يمكن ضم بعضها إلى بعض كفتاوى أو نحوها.
صحيح.
أو العمل فيها لم يكن بالمستوى المطلوب.
جميل.
فنحن اخترنا أفضلها وأجودها يعني إخراجا وعناية وأخرجنا. واللي طبع الآن قريب من 50 كما ذكرتم هي مقدمتكم.
ما شاء الله. طيب هل نفهم من هذا أنه خلاص انتهت ولا في شيء جاي؟
لا وين باقي نحن في بداية الطريق.
تمام.
حسنا. نحن الآن أخرجنا من الكتب التي لم تطبع من قبل حوالي 7 كتب.
ما شاء الله ما شاء الله.
وفي الطريق إن شاء الله أكثر من 70 بإذن الله.
ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. طيب يا شيخ
منها منها كتب بمجلدات يعني عندنا الآن منار السبيل نعمل عليه توقع يطلع في 15 مجلد وأكثر.
ما شاء الله ما شاء الله.
منها أقصر المختصرات يعملون عليها الآن بعض الإخوة كذلك منها شرح منتقى الأخبار.
جميل جميل. طيب يا شيخنا فتاوى الشيخ هل سيكون لها جمع وتخرج في مجموع فتاوى؟
أكيد نحن عندنا قسم خاص في المؤسسة للفتاوى.
أيوة.
بدل فتاوى الوارد يعني التي أحصيناها الآن زادت على 70,000.
ما شاء الله ما شاء الله.
70,000 فتوى وعندنا قسم فيه ناس يعتنون بتصنيفها انتهوا الآن تقريبا من العبادات وعلى وشك ينتهوا من المعاملات وهي إن شاء الله في طريقها الخروج لكن عندنا يعني أشياء الآن يعني سنبدأ بها لأنها أكثر جاهزية.
ما شاء الله. طيب الشيخ مقالات الشيخ ومقدمات الشيخ لغير كتبه هل ستجمعون أيضا؟
والله جمعنا كثير عندنا الآن كثير من المقدمات
ما شاء الله.
التي قدمها للكتب كل الكتب التي قدمها حاولنا نحصل عليها وستخرج مقدماتها وأيضا عندنا كتاباته وتزكياته بالذات للأعمال الخيرية.
ما شاء الله.
للجمعيات الخيرية عندنا كثير منها الجمعيات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية والمؤسسات العلمية والدعوية التي تسجل في كتب الزيارات كما طيب ومعروف.
جميل. أنا شيخ لاحظت أنه في المقدمات ما تذكرون هل هذا الكتاب خرج على يعني أي اللي هو الطلاب الذين قاموا على بأعمال الشيخ هل الشيخ بعض الكتب شرحها أكثر من مرة هل اعتمدوا على جمع كل ما سبق شرحه يعني عدد المرات ولا انتقوا شرحه مميزا وعليه خرج على ضوئه
هذا بالنسبة للكتب التي طبعت في حياته اعتمدت غالبا على شرح واحد.
أيوة.
نحن الآن الكتب التي نعمل عليها نحاول أن الشرح أن الشروح كلها تجمع في كتاب واحد
بإذن الله. على هذا أشياء
نشتغل الآن على أقصى المختصرات فيها أكثر من نسخة نشتغل على منار السبيل فيها أكثر من نسخة نشتغل على عمدة الأحكام فيها أكثر من نسخة.
ما شاء الله ما شاء الله.
وكلها يعني راعينا أن يكون فيها جمع
طيب.
كتاب التوحيد أيضا الآن نعيد العمل عليه. لأنها أكثر من لوجود أكثر من سبع نسخ شرحها.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب شيخنا النسخ التي كانت في مكتبة الوالد الله يغفر له ويرحمه ما كان يعلق يضيف إضافات بعد الطباعة يعني ما أخرجت ما ذكرت في المقدمة مثلا تعاليق التي على نسخ الخطية، هل في إن شاء الله شيء من هذا؟
على إيش؟
التعليقات التي كانت على كتبه معروف إيه؟ الإنسان لأنه بعضها طبعت من قديم يعني والشيخ يعني صحيح. بقي بعد 15 سنة وأكثر الغالب تعرف الغالب العلماء يكتبون ويعلقون على نسخهم زيادات وأشياء
والتدريب. طيب. والله هذا التنبيه اللطيف إن شاء الله لعلنا نحفظه او نكتبه ان شاء الله ونراعيه.
بيض الله وجهك يا شيخ. انا قلنا نبعطيك بعض المبشرات وانت مش عطنا اياها بس انت بشرتنا ببعضها، لكن سؤال اخير وهو مبشرات شرح الشيخ للزاد في الطريق ولا لا يا شيخ؟
شرح الشيخ للزاد شرح كبير شرحه اكثر من مره.
صحيح.
شرح الرئيسي كان يعني في 400 وقريب منها عام 400 هجري.
اوه ما شاء الله.
ويعتني به الآن أخونا الشيخ محمد بن ناصر التركي أبو عمر.
أي ما شاء
وقطع
الله.
فيه شوطا طويلا وقرأ الوالد بعضه في حياته وإن شاء الله لعله قريبا يخرج بإذن الله.
ما شاء الله أكرمك الله شيخنا أكرمك الله.
نشكرك الله شيخ عبد الرحمن على هذه المداخلة الكريمة.
الله يسعدكم ووفقنا وإياكم شكرا جزيلا.
كان معنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين المشرف على مسجد الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. استاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
إذا أردت النجاة والسعادة فعليك باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن المميزين في ذلك الإمام المجتهد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس بن تيمية. ولد في حران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سمع من أمين الدين الإربلي وعلي بن بلبان وتاج الدين الفزاري وغيرهم، وتتلمذ له ابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة والأعلام. ويعتبر ابن تيمية مقرر المنهج السلفي عقيدة وتأصيلا. قال المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. له كتب عديدة لا سيما في تقرير العقيدة الصحيحة، منها العقيدة الواسطية والتدمرية ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية وغيرها من الكتب المباركة. كان مناظرا بارعا يفحم المبتدعة. قال ابن عبد الهادي: كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين. ومع اجتهاده في العلم تحلى بمكارم الأخلاق والثبات على الحق. قال ابن عبد الهادي: لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وبث العلم والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم. وقال عنه ابن القيم: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، وقد عفى عمن آذاه. قال ابن مخلوف: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا. ولذا كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. مات رحمه الله في سجنه الأخير بقلعة دمشق سنة 28 و700 من الهجرة، وخرج في جنازته خلق كثير. رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله بي.
شيخنا، هذا السؤال تفاعلي على الفيس، يقول أفدنا بتجربتك في ترتيب مكتبتك.
نعم.
أخونا أبو حمزة يقول أنا أرتبها على حسب المؤلفين.
نعم، وهذا سبق ذكرنا أنه له فائدة معينة، هذا يصلح مع المكثرين. نعم.
أحمد علاء الدين يقول رتبها على حسب التصنيف، عقيدة وفقه حديث، قضايا معاصرة، قضايا اجتماعية، روايات وهكذا.
جميل، هذه طريقة مسلوكة. نعم، وهي الأشهر.
وأبو أنس يقول رتبها حسب العلوم، وأضع كل متن ما يلحقه من أعمال كالشروح والاختصارات، ورتبها حسب وفاة المصنف. وكتب التاريخ رتبها حسب ترتيبها التاريخي، والكتب العامة والجمعات العلمية أضعها في رف حتى لا تتفرق.
جميل.
والكتب التي يريد بيعها وإهداعها أضعها في رف خاص.
حولها علينا الله يعطيك العافية. في نقطة مهمة، وهي وهذه مهمة يجعلها طالب العلم أو صاحب مكتبة أمام عيني، وهي يا أخي رتب مكتبتك على بطريقة أنت تنتفع بها، لا عليك بتصنيف ديوي، بتصنيف مدري من، لا عليك بهذا، رتبها بطريقة بحيث تكون هي أقرب لك التناول. هي مسألة علوم تضعها في محل واحد، رتبها عشان أنت يسهل عليك تناول العلوم. هذه هي أكبر قصد يجب يكون عندك حال ترتيب المكتبة. نسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله كتاب للعلامة السعدي رحمه الله، وهو كتاب مشهور مختصر في الفقه، مشهور اسمه منهج السالكين. شيخنا العلامة رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين شرحه شرحا مطولا، سمي وطبع الكتاب بعنوان إبهاج المؤمنين، شرح منهج السالكين في وتوضيح الفقه في الدين، المنهج السالكين للعلامة السعدي. وأما شرح فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، المتوفى عام 1430 للهجرة. هذا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية، والكتاب فرق من الأشرطة ثم عرض على الشيخ، والشيخ زاد ونقح وزاد، ولكن الآثار والأحاديث التي لم يرتد التخريج فيها فخرجه هو بيده، وسار يعول كثيرا على ما قد خرجه في شرح الزركشي، فإن هناك قد أطال النفس وتتبع الروايات وشيء من ذلك، فسار ووضعها فأثبتت كما هي. وكان أخونا القائم عليها أخونا علي بن حسين أبو لوز وهم تلاميذ الشيخ أثبتها كما هي، وكان يختمها بقول بين قوسين اكتب قاله بن جبرين، يعني لأجل الدلالة والإحالة على موضع الكتاب أو على موضع الحديث في شرح الزركشي، حتى من أراد هاشمها قالها الشيخ ابن جبرين. هذا تخريجه بخط يدي، والإحالة في التطويل على هناك، لأنه هناك تعنى للأحاديث والآثار لأنه بنى عليها. الذي فوق الخط هذا هو كتاب العلامة السعدي، وأما هذا فهو شرح الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليهما، مطبوع في مجلدين. وعلى فكرة ولدي الشيخ أبو أنس علي بن حسين أبو لوز، وكذلك الشيخ الدكتور طارق الخويطر، أكثر اثنين اشتغلا إخراجا على كتاب الشيخ، وسبق أن عرضنا في هذا البرنامج 17 كتابا من كتب الشيخ، يعني حتى يعني أكثر من طبعة كنوز إشبيلية. وللدكتور طارق الخويطر وفقه الله وسبق أن دخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير، الشيخ طارق، وعلى أبو لوز وعلى كل الإخوة الأفاضل. هذا سلمك الله شرح الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين على كتاب مشهور معروف. الأصل كتاب شيخ الإسلام تيمية، وهو الصار المسلول على شاتم الرسول، مشهور. جاء العلامة البعلي رحمه الله، هو من تلاميذ ابن القيم وابن عبد الهادي، واختصر الكتاب. أصلا البعلي له عناية وولع بكتب شيخ الإسلام اختصارا، اختصر الفتاوى المصرية، اختصر اقتضاء الصراط المستقيم، اختصر بطلان التحليل، واختصر الصار المسلول، هو له ولع بالاختصارات، فاختصره وطبع الكتاب مع الإخراجات الأخيرة التي خرجت في عالم الفائد وغيرها من الأعمال العلمية يعني المشهورة المعروفة. فشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله شرح هذا المختصر، وطبع هذا بعنوان شرح كتاب مختصر الصار المسلول على شاتم الرسول. قلنا الأصل لشيخ الإسلام الصار المسلول، وأما المختصر فهو للإمام محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله، متوفى عام 778 للهجرة. قام على شرح الكتاب شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جميل رحمه الله عليه، توفى عام 130 للهجرة. الكتاب طبع فرق واعتني به وروجع، وتمت عمليات التوثيق في التحقيق، عزو الآيات، تخريج الأحاديث، عزو النقول، توثيقتها والرجوع إلى مصادر، كله عمل به خدمة علمية ومع المراجعة والتدقيق بعد وفاته. ولهذا شوف كتبوا، شوف اللي الملحظة ذكرناه، ما كتبوا تأليف الشيخ لأنه ما قام عليه في حياته، كتبوا شرحه الشيخ بن جبريل. وضحت؟ نعم. وش مكتوب هنا في الإطار هذا اللي قلنا؟ شوف طبع بإشراف مؤسس الشيخ، فينتبه الإخوة أن هذا طبع وهذا ملحظ ممتاز جدا، وفيه هذا يعطي الثقة بهم وبأعمالهم. طالب العلم لما يرى أن الدقة في مسألة التفريق بين ما قام عليه الشيخ وما لم يقم عليه الشيخ بهذه الطريقة يعطي الثقة، ويعرف كيف أنه يعرف ما الذي قام على الشيخ تصحيحا بيده وأضافه شيء. وبعد ذلك هذا الكتاب اللي هو هذا الكتاب الأصل، طبعا وضعوا بالأحمر الداكن بين قوسين المتن الأصل المختصر صار مسون البعلي، وأما الأسود فهو اللي بخط الأسود فهو شرح الشيخ على كامل الكتاب رحمة الله عليه، الكتاب من إصدارات أيضا مؤسسة ابن جبرين الخيرية أظن بالاشتراك مع العبيكان. هذا أيضا مما خرج بعد وفاة الشيخ رحمه الله، والشيخ كانت له عناية بالغة بكتب السلف في الاعتقاد شرحا وتوضيحا واستدلالا عليها، ويقدم بمقدمات أحيانا إما عن طهور الفرق والاختلاف وإما أحيانا عن طريقة السلف في بناء الاعتقاد وأشياء من ذلك. هذا الكتاب وهو كتاب كبير شرح لكتاب مختصر جدا لأحد الأئمة المتقدمين طبع بعنوان شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث. كتاب اعتقاد أئمة الحديث هو للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي، الإمام أبي بكر الإسماعيلي مشهور المتوفى عام 371 الهجرة رحمة الله عليه. وأما شرحه فقد كان في دورات علمية لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبني رحمة الله عليه، متوفى عام 430، وهذا أيضا طبع بإشراف مؤسسة القسم البحث العلمي في المؤسسة، هم اللي قاموا على طباعته وتفريقه وعرضه. هم طبيعتهم على فكرة نعرف أيضا إذا قاموا بالتفريق والخدمة العلمية والتصحيح والتدقيق بالكامل يعطونها لأحد تلاميذ الشيخ الذين برزوا إما حضروا الشرح أو لهم عناية بالشرح أو لهم شيء من ذلك لأجل أن يراجع ويدقق ويأتي بملحوظاته. دائما يذكرون في المقدمات من قام تصحيحا ومراجعة الأخيرة يعني اللمسة الأخيرة على الكتاب. الكتاب بهذا المنوال كما ترى بين قوسين اللي هو عبارات الإسماعيلي بكر، وهذا شرح شيخنا رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية. هذا أيضا يا ولدي كتاب وهو من شروح الاعتقاد المشهورة للإمام ابن قدامة رحمه الله، له كتاب لمعة الاعتقاد وهو كتاب السيار له شروح، وشروحه طبعا شروح متأخر للمتأخرين أيضا. هذا أحد الشروح وهو شرح شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، سمي الشرح طبع باسم بعنوان الإرشاد شرح لغة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. اللمعة قلنا لابن قدامة المقضي صاحب المغني المتوفى عام 620 للهجرة، وأما شرحه فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين. شروح الشيخ بن جبرين تتميز ولدي بالسهولة ويسر العبارة وحسن الاستدلال وحسن الانتزاع والاستنباط منها، فهي تصلح لعامة يعني لو طالب علم لو قال أقرأ في هذا الكتاب أول ما أقرأ نقول له اقرأ شروح الشيخ بن جبرين حيثما وجدتها لأي كتاب اقرأها، فإن فيها من التوضيح والسهولة ما لا يكاد يوجد في غيره، وفي الجميع خير وبركة إن شاء الله. الكتاب طبعا طبع قديما في حياة الشيخ، ولهذا كتبوا تأليف شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين لأنه عرض عليه في حياته بعد وزاد ونقص وشيء من ذلك، وقد قام الدكتور محمد بن حمد المنيع وفقه الله على هذا الكتاب وأخرجه وذكر أشياء عشان لاحظ شوف هذا مكتوب إذا هذا المقطع من لمعة الاعتقاد يذكرون بيقول قوله كذا كما ترى محبرا، ثم يقول هذا الشرح ويبدأ شرح الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية. هذا شرح أيضا لكتاب التوحيد لأحد علماء مصر وهو العلامة المقريزي صاحب الاعتبار الخطط مشهور معروف، ألف كتابا مختصرا على اعتقاد السلف سماه تجريد التوحيد المفيد، وهو كتاب معروف سيار وطبع عدد من الطبعات كان أحسنها طبعة أخونا الحبيب الشيخ الدكتور علي العمران وفقه الله. هذا شرح لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين عليه وقرئ. قلت لك الشيخ ما شاء الله رحمة الله عليه رحمة الله يتقبل منه ويجعل بركة هذه العلوم تظهر في ذريته وفي طلابي وفي الأمة أنه كان يشرح أي كتاب يعرض عليه، وكثير الشرحون وهناك ورحمة الله عليه، يعني ما شاء الله هو القصد كان منها الإفادة، فعدد الشروح له كثيرة جدا لكتب بعضها سيار لها شروح وبعضها لا تكاد تجد لها شروحا يعني يقابلها أو يناظرها. هذا شرح له طبع بعنوان شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد. طبعا التجريد قلنا للإمام تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المتوفى عام 845 هجرة، وأما الشرح فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، وهذا طبع بعد وفاته، وقد قام القسم العلمي والبحث العلمي على التفريغ والتنقية وطبعا هو اشتغل ترى بعد ما يفرغون يجوا بعض العبارات لك التكرار وشيء من ذلك وما يحتاج أو بعض العبارات اللي تصلح في الارتجاء ولا تصلح في الكتابة فتحول إلى قريب منها ثم تراجع وتدقق وهذا ثم يعطى الكتاب لأحد تلاميذ الشيخ المبرزين في الباب حتى يراجعها اللمسة النهائية يعني مع الخدمات العلمية اللي ذكرناها قبل دائما نذكرها الخدمة العلمية للكتاب في التحقيق العزو والتخريج والتوثيق وشيء من ذلك وفقهم الله كتاب إصدار مؤسسة ابن جبرين الخيرية هذا سلمك الله شرح للأربعين النووية وهو شرح يعني من الشروح التي أنا لا أدري لماذا تأخرت حتى يعني هو ما تأخرت مكتوب حتى أعيد هذا شرح للأربعين النووية أحد الشروح المتقدمة جدا للشيخ الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن جبين رحمه الله طبع بعنوان شرح الأربعين النووية الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله معروف وشرح الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن جبين وهو رحمه الله طبع في حياته طبع نعم في حياته قديما كان قسم التحقيق بدار الرايه هو الاول الذي قام عليه واخرج وشيخنا الشيخ عبد الرحمن في مداخلته الكريمه ذكر انهم قد طبعوا ما رضيوا العمل عليه واما ما لم يرضوا العمل عليه او لهم عليه او ظهر فيه خلاء شيء فانهم يعيدون العمل من جديد وهذه هذا شو الثقه العلميه اللي تكون في بعض المراكز او مؤسسات علميه اللي يشكرون عليها اصحابها والقائمين عليها شوف لاحظ يا ولدي هذه يأتون بالأحاديث كما تعرف في شرح هذه يأتون بالأحاديث النووية ويذكرها في أول ثم يبدأ الشرح بعد ذلك على كامل الحديث بهذا المنوال الكتاب في مجلد من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية هذه أيضا أحد نتاجات العلامة السعدي رحمه الله العلامة السعدي رحمه الله له رسالة لطيفة جدا في أصول الفقه وهذه رسالة ترى لها عدد من شروح المحاصرين وهي لطيفة لكن طلبة العلم قليلا يتنبهون لها وهذا ترى أحيانا تكون بعض الكتب لها عدد من الشروح وهي تحصلح للمبتدئين ومن فوقهم بقليل لكن يغفل عنها حتى يغفل على الدلالة إليها فطيب المطالع يقيد مثل هذه الأمور هذا شرح على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه وأصول العلامة السعدي رحمه الله كان مجتهدا وعالما جليلا فقدم برسالة فيها اختصار لطيف جدا لقضاء الأصول سميت طبعت بعنوان رسالة لطيفة في أصول الفقه العلامة السعدي رحمه الله ثم جاء شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين وشرحها فطبع باسم شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه الشرح لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله والكتاب قام على جمعه وتفريغه والعناية به الإخوة في مؤسسة ابن جبرين الخيرية وهم طبعوها في مجلد شوفها دائما يكتبون إذا مقدمة المؤسسة فأعرف أنهم القائمين على العمل وإذا كتبوا وانتبه احنا ذكرنا مرارا أنهم إذا انتهوا من الكتاب يعطوه لأحد تلاميذ الشيخ حتى يراجعها وينقحها ويبين ما فيها والخدمة العلمية هي المعروفة لاحظ يا ولدي هذا كلام قال الشيخ السعدي هذا كامل بالأحمر موجود ثم بعد ذلك الشرح لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه والكتاب في مجلد من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية
هل هذه الرسالة السعدي التي ذكر أن اختصرها من مختصر التحرير؟ أو انتقاها مختصر التحرير المسائل لكن صاغها بأسلوبي
ما أذكر الآن ما أذكر بالضبط في إفادة في هذا الباب هذا الله يسلمك هذا جزء من كتاب التفسير وهو عبارة عن قضايا كلية وقواعد يحتاج إلى المفسر في نظره في القرآن الكريم فهم هذه استلت من التفسير استلت منه وشرحت في هذا الكتاب الذي سمي شرح رسالة أصول شوف رسالة أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن للعلام السعدي ذكرها في كتابه العظيم التفسير المشهور كتابه تيسير الكريم الرحمن رحمة الله عليه وهذه جاء شيخنا العلام الشيخ عبد الله بن جبرين وقرئت عليه وشرحها فطبعت بعنوان شرح رسالة أصول وكليات في أصول التفسير والشرح هاونا قام على تفريغه والعناية به إخواننا في مؤسسة ابن جبرين واعتنوا به غاية العناية وهذا الكتاب اللي هو شرحه شوف هذا في علم التفسير مر معنا في أصول الفقه مر معنا في الاعتقاد مر معنا في الفقه معنا عندنا في الحديث موجود وهكذا قس رحمة الله عليه وكان كثيرا ما يعتني بعلوم الآلة وعلوم الغاية أيضا في هذا وهذا طبعا إذا كان العمل القيام من المؤسسة فإنما دائما يقدمه بترجمة معروفة للشيخ بن جبرين والكتاب على هذا المنوال خلنا بس نشوف شوف هذا كلام العلامة السعدي باللون الأحمر المحبر دائما يبدون به هذا هو وها هنا بعد ذلك شرح شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين بما عرف أو عهد عليه من الشرح اللطيف وسهولة التعبير عنه الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية هذا يا ابني رسالة مختصرة في الأصل في أحكام المناسك، وإفراد المناسك بالتصنيف طريقة مطروقة قديمة، بعضها للمتقدمين وبعض المتأخرين وبعض المعاصرين. كان من المعاصرين الذين أفردوا المناسك برسالة مختصرة اعتمد فيها على المشهور من المذاهب الأربعة، وترك الاستدلال وغيرها وترك الخلاف، كان العلامة القاضي المعروف فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان آل بليهيد رحمة الله عليه، توفى عام 1359 للهجرة. وكانت هذه الرسالة شوف ما يعني ليست سيارة ولا مشهورة، وكان قد طبعت أصلا. شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله شرحها في أحد الدورات العلمية، ثم بعد ذلك طبع الكتاب كما ترى بإشراف مؤسسة الشيخ بن جبرين، طبع بعنوان شرح كتاب جامع السالك في أحكام المناسك.
جامع المسالك؟
جامع المسالك في أحكام المناسك، أم جامع المسالك لفضيلة الشيخ القاضي عبد الله بن سليمان آل بليهيد رحمه الله، وقد تنقل في المناطق في القضاء، توفي عام 1359 للهجرة رحمة الله عليه. كتاب مختصر وجيد جدا، أما شرحه فهو لشيخنا العلامة، ترجمه في المقدمة للشيخ بن بليهيد والشيخ بن جبرين اللي هم المؤسسة. ثم بعد ذلك هذا هو الأصل، الكتاب الأصل عندنا، أن الكتاب الأصل بالكامل موجود مشكولا في الأحمر بين قوسين محبرا كما ترى، وهذا شرح شيخنا عليه رحمة الله الشيخ بن جبرين عليهما رحمة الله، كتاب من مصدرات مؤسسة بن جبرين. هذا يا ولدي ليس تفريغا، هذا بحث قدمه الشيخ لما دعي في إلى ملتقى أقامته جامعة الملك خالد بأبها، كان القصد منه بيان كان في القصد منه بيان طريقة الفتوى ومنهج الفتوى وشيء من ذلك، وكتب هذا الكتاب أو أنه ليس في المنهج، إنما ليس ملك خالد، لكن ما أدري والله الآن فين بالضبط، لكن المقصود أنه كتاب حرره أو أحد المجامع، نعم المجمع الفقهي نعم، قدم كان في هناك مؤتمر خاص بالفتوى وطرائقها ومنهجها وشروطها، فالشيخ كتب بحثا قدمه للمؤتمر، والبحث ها هنا انتظر ما انتهى. ثم بعد ذلك الشيخ كان له كلام عن الفتوى موزع في بعض دروسه ومحاضراته مما يستكمل به الحديث في هذا الباب، فجمعوها أيضا في هذا المجلد حتى تكتمل الكلام على مسألة الإفتاء وشروط المفتي والمستفتي وآدابهما وكيف يفعل في الخلاف وتتبع الرخص وهكذا، تجمعوا هذه القضايا من بقية المحاضرات والدروس وكذا حتى تجتمع الصورة عندهم في هذا الكتاب، وطبع بعنوان حقيقة الفتوى وشروط المفتي. هذا هو نفسه الذي كتبه بعنوان لقدم بحث إلى مجمع الفقه الإسلامي، لكن هم أضافوا بعد ذلك ما يخدم المادة العلمية، أما الكتاب فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه. أشوف مكتوب إعداد قسم البحث العلمي لأجل ما فيه من الكتاب، ما تصرفوا فيه الكتاب كما هو كاملا اللي هو البحث، لأن البحث أصلا من عمل الشيخ من تأليفه يعني من حر لفظه، ما يصح يتدخل فيه، والكتاب بقي مقسم تقسيمات فيها يحتاج إليها، يعني التقسيمات العلمية قسم كذا قسم، ما فيها طبعا حتى يظهر للإخوة ما فيها أبواب ولا فصول، إنما عناوين تحتها مجموعة من القضايا والعناصر تكلم عنها الشيخ، مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية. هذا يا ولدي هذا هو اللي قلت لك، جامعة الملك خالد عقدت ملتقى فيها منهج الشيخ بن باز في العلم وفي الدعوة وشيء من ذلك، كان الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه مما شارك بهذا البحث فيها، وسمى وعنوان البحث سمى قدوة يحتذى بها نظرات في الجهود العلمية والدعوية لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قام بتأليفه شوفها تأليفه بخط يده شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، وهم قد كما ترى قسم الإعداد أبقوا البحث كما هو الذي ألقي في الملتقى، ثم زادوا عليه محاضرة للشيخ بن جبرين تكلم فيها عن شيخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأبقوا كما وأضافوها هنا إلى الكتاب لأن في نفس شوف هذه لأنها تغطي قضايا ما غطيت في البحث، فأضافوها لأجل استكمال الموضوع في مجلد اللطيف من إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.